بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من قراءة تفسير الإمام السعدي رحمه الله، ومكثنا فيه وقتا طويلا، ونحن نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في قراءة عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو مختصر تفسير ابن كثير. وذكر في مقدمة له طريقة الاختصار وكيف اختصره، وأنه بذل الجهد ألا يزيد إلا في النادر عن الحافظ بن كثير، وأنه اقتصر على كلامه وتفسيره، وهو يعتبر أحسن مختصر، أحسن مختصر إلى الآن هذا المختصر لتفسير ابن كثير، وهو في 3 مجلدات. وذكر رحمه الله في المقدمة أن ابن كثير ذكر أنه ألف هذا التفسير في 4 سنين، كتبه وحققه واجتهد فيه، وذكر أقوال التفسير المفسرين فيه. والحافظ ابن كثير رحمه الله من أئمة الدين الفضلاء، ومن أجل شيوخه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكان كثير الاقتداء به، وفتن بسبب شيخه، حتى أنه لما حضرته المنية أوصى أن يدفن بجانب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن شيوخه أيضا الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله، والإمام الحافظ المزي رحمه الله، فشيوخه أئمة كبار محققين. ثم هو كان في مصاف الأئمة والشيوخ والعلماء الفضلاء، وهو عالم سنة رحمه الله، وله كتب كثيرة من أشهرها تفسير القرآن العظيم، وكذلك تاريخ الإسلام البداية والنهاية، وله شرح على صحيح البخاري لم يكمله، ومختصر مقدمة ابن الصلاح في الاصطلاح في المصطلح، وله كتب كثيرة، منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود، ذكر هو في كتبه، ذكر كتبه، وهذه الكتب فقدت ولم توجد بعضها إلى الآن، ونحن نبدأ فيه اليوم 29 من شهر صفر لعام 1446 للهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وذكر رحمه الله ابن كثير في البداية والنهاية أن اسمه إسماعيل سماه به أبوه خلفا لأخيه الأكبر، لأن أخاه الأكبر اسمه إسماعيل، وأرسله أبوه إلى دمشق يتعلم ويتفقه ويكتسب على أبيه، فسقط من سقف فمات، فوجد عليه أبوه أي تألم وحزن عليه، وله أولاد غيره، كما ذكر ابن كثير أن له أن لأبيه زوجتان، وله إخوة إسماعيل وإدريس وعبد الوهاب وعبد العزيز، وهو آخرهم، وسماه أبوه باسم ولده الذي مات. قال فكان أولنا إسماعيل وآخرنا إسماعيل، وأبوه عالم جليل، ذكر هو في ترجمة أبيه أن أباه كان ذا ديانة وخلق ووعظ جميل وخطابة وشعر ودرس في العربية، فأبوه على خير عظيم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وعبادة الحمد من أفضل العبادات، ولفضلها افتتح الله عز وجل بها كتابه العزيز في هذه الصورة، صورة الحمد. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذه مقدمة ابن كثير في التفسير. وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهذا من فقه رحمه الله، أن الله عز وجل افتتح خلقه بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وأنه اختتمه بالحمد فقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي هذا في الجنة، إلى أن قال: وقيل الحمد لله رب العالمين، قضي الأمر. ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، كما قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم. فهذه مقدمة فيها ذكر فضل الحمد، وكلما كان الإنسان أكثر حمدا لله كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى: خير عبادي الحمادون. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين من تلقاء نفسه كتب له 30 حسنة. لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي ليوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأبيض وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى. وكما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا، قال بعثت إلى الأحمر والأسود، قال مجاهد يعني الإنس والجن، فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكلامه كله مأخوذ من القرآن مدعم بالأدلة، ولذا تجد أن له حلاوة ولذة وفيه فائدة عظيمة. وهكذا كل كلام يبنى على القرآن والسنة. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم فيه إلى تفهمه، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه أدلة فيها أنه ينبغي لنا أن نتفهم كلام الله وأن نتعلم معنى كلام الله معنى الآيات معنى الكلمات. ولذا اجتهد العلماء، فمن العلماء من أخرج كلمات القرآن تفسير كلمات القرآن، ومنهم من أتى بغريب القرآن كلمات الغريبة في القرآن، ومنهم من جاء بتفسير القرآن كله مختصرا، ومنهم من أتى به مطولا وذكر ما يتعلق به من المسائل. فقد تنوعت كتابات العلماء في تفسير القرآن العظيم. والذي لا يفهم القرآن لا يستفيد منه كثيرا ولا يجد له وقعا في قلبه، الذي لا يفهم القرآن لا يجد له في قلبه وقعا. ولذا يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان أفهم للقرآن وأعلم بمعانيه وفقه كان أثر القرآن في قلبه أعظم. قال فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم وإقمالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به. وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال: ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل والمسؤول أن يفعل بنا ذلك، إنه جواد كريم. إلى هنا درسنا اليوم إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.